جمال الروح يتجلى بنهج شريعة الأغلى.
هذه اللفتات الجمالية تكشف لنا أهمية هذه العلاقة في صلاح الإنسان واستقامة حياته وسيره إلى الله تعالى. وليس من العدل مع النفس أن توردها المهالك وتدسيها وأن فلاحه في ذلك، فلا بد من الإحسان للنفس، لأن حقيقة الجمال في هذا العصر اختزلت كثيرا وحبست في صور معينة مع ما تتعرض له من تشويه، وتعرف الله تعالى عليها بالجمال وزين بالجمال خلقه وجاء بالجمال شرعه. كلمة الجمال لها وقع جميل في النفوس، فقد فطرت على حب الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، مرحبا بكم مع الرحلة الثانية من سلسلة جماليات منسية بعنوان جمال التصورات الكبرى في الوجود. التصورات الكبرى في الوجود هي التصورات الكبرى المتعلقة بوجود الإنسان نفسه ووجود عالم الشهادة وعالم الغيب، وكل هذه الأشياء تصورها كل إنسان بإجمال، لكن كيف يكون هذا التصور من ناحية صوابه وشموليته؟ هنا يأتي دور الإسلام ليعزز التصورات الصحيحة التي تكون في فطرة الإنسان وينفي التصورات الباطلة، بل ويكمل الصورة الناقصة، لأن هناك عالم آخر وهو عالم الغيب أوسع بكثير مما نشاهد، وفي هذا كله ترتسم صور من الجمال لا يكون كمالها بغير الإسلام. سر الوجود وطبيعته. عندما ينظر الإنسان بعقله الفطري يجد أن الوجود لا يكون واضحا مفهوما إلا إذا عرف سببه وسره وما يقوم به، وإذا غابت هذه المعرفة واختزل الوجود في المادة التي نشهدها بالحواس فستغيب كثير من التصورات المهمة. فلا خالق ولا غيب، ولا يوجد في حياة المادة هذه شيء أعلى من عالم المحدودية والنقص والنسبيات، وهنا تبرز ضرورة البقاء على الفطرة وتأكيدها وتكميلها مما يحفظ شمول رؤيتنا للوجود. وشمول الرؤية للوجود لا يقتصر على إدراكنا لعالم الغيب والشهادة الخارج عنا فحسب، بل يشمل إدراك طبيعتنا الإنسانية. فوجودنا ليس مجرد وجود جسدي، بل هناك روح، ووجودنا ليس وجودا انفراديا، بل هناك عوالم أخرى نتكامل معها، فهذا يعمق لنا هذه الشمولية. طبيعة الوجود الإنساني. يجد الإنسان من نفسه أنه يعي الموجودات، فإذا أكل شيئا حلوا صار عنده وعي بطعمه، وقبل ذلك هو يعي نفسه ويعي غيره، وهذا الوعي فيه شيء عجيب، لأنه يرتبط بخلايا الدماغ العصبية، وهذا يشاهد من خلال الاختبارات الكهربائية والاختبارات المغناطيسية التي تظهر اقتران تجارب وعي معينة بظهور بعض الأنشطة الدماغية. لكن الوعي لا يمكن أن يفهم هكذا ببساطة، أو بالأصح لا يمكن أن يختزل في هذا الشيء. تأمل في حالك وأنت ترى مشهدا معينا بما فيه من صور، وتسمع ما فيه من أصوات، وقد تشم مع ذلك رائحة إذا كنت في حديقة مثلا. فهذه المدخلات متعددة، والأماكن التي يتم تفعيلها في الدماغ مع إدراك هذه المدخلات أيضا متعددة، بل هي ترجع في الحقيقة إلى أجزاء تشريحية دقيقة أعدادها كبيرة جدا، خاصة إذا جزأناها على شكل خلايا. فإذا جعلنا الإدراك هو مجرد الجانب التشريحي الذي يوجد في الدماغ وجعلناه يرجع إلى ذلك فقط، وأرجعناه إلى خلايا دماغية كثيرة متناثرة، فكيف إذن يدرك الإنسان الأمور بشكل موحد؟ إذا كان الشم يذهب إلى جهة، وأجزاء البصر أيضا تذهب إلى جهة، الشعور مثلا بموقع الإنسان وتوازنه يتعلق بجهة أخرى، كيف يعي الإنسان صورة موحدة لهذا الواقع؟ ما هو الجزء المركزي الذي تتوحد فيه هذه الصورة فنشعر بها بشكل موحد وندركها بشكل موحد؟ الجواب الغريب في الحقيقة أن ذلك الجزء المركزي لا يوجد، أي لا يوجد في دماغ الإنسان ولا في أي مكان آخر في الجسد شيء يمكن أن ندركه بالحواس يتمثل فيه هذا الإدراك الموحد. هذا إذن يقودنا ولا بد إلى أن هناك شيئا غير مادي هو الذي يدرك حقيقة بواسطة تلك الحواس والأجزاء الدماغية المتناثرة. شيء يعبر عن ذاتية الإنسان، هو الذي يجعلني أقول هذا فلان أو فلان، لا سيما أن خلايا الإنسان تتجدد وتتغير. فخلاياك الآن وأنت تستمع إلى هذه الكلمات ليست هي خلاياك قبل سنة أو سنتين، فكل شيء في جسمك يتجدد ويتغير، وهناك عمليات هدم وبناء مستمرة، فذاتك هذه تتميز على الحقيقة بالروح، هذا الذي يميز ذواتنا. ووعيك يفهم بالروح، وهذا الذي يفهم وفقه هذا الوعي. وإلا فالموجودات المادية يمكن أن تتمثل فيها المعلومات بشكل مكتوب، يعني يمكن أن توجد ورقة ويوجد عليها بعض المعلومات المكتوبة، أو بشكل سيل من الشفرات البرمجية كما في برامج الحاسوب، لكن لا يمكن أن تتمثل بوعي فيه إدراك موحد للأشياء في عالم المادة المجرد دون وعي من حي له روح. فلا بد من حي له روح ليتحقق فيه الوعي بالصورة الموحدة للأشياء، الصورة التي نعرفها نحن البشر في وعينا. فإذا من جمال التصور الصحيح لنفسك ولواقعك وعلاقتك بالأشياء أن تدرك أن هناك روح في داخلك، وهذا الإدراك وإن أمكن أن يحصل بالعقل كما أثبتنا في المعالجة السابقة، إلا أنه يزداد تفصيلا ودقة إذا أخذت بالمصدر الآخر وهو الخبر. فمن الخبر، وأعني هنا خبر الوحي، تعرف علاقة الروح بالجسد وما يحصل بعد الموت لهذه الروح، ومنه تعلم أيضا أن الروح توصف بأنها طيبة أو خبيثة، وأنها تزكو وتتطلع إلى الأعلى لمصدر هذا الوجود، وأن شفاءها ومتعتها وراحتها ليست في عالم المادة، مادة المحضة الخالي من المعاني السامية. الموجودات الأخرى، تحدثنا عن وجود الإنسان نفسه، فماذا عن تصور الإنسان للموجودات الأخرى؟ يستطيع الإنسان أن يدرس العلاقات بين كثير من الأشياء في صورة قوانين سببية تمثل الجانب المادي من هذه الأشياء والعلاقات بين هذه الأشياء، لكن ذلك لا يتناول كل صور العلاقات بين الأشياء. كيف تتكامل هذه الأشياء؟ وما سر النظام الذي فيها؟ وما الغايات التي تبديها هذه الأشياء؟ هذا لا يمكن أن يفهم بمجرد الملاحظة الحسية، فلا بد من رجوع إلى معاني مجردة عن هذا الواقع المجزأ المادي لتفهم هذه الأشياء ويدرك التكامل الذي فيها، ويدرك الإنسان الغايات ويرتقي لمستوى أعلى من الفهم عن مجرد الرصد والتمثيل الرياضي للمشاهدات. إذن يعطينا التصور الصحيح الذي يعززه الإسلام ويفصله الشمولية والوضوح في الرؤية، فلا تحتاج أن تدخل في صراع في فهم هذا الوجود بين من يرى أنه مجرد مادة أو من يجرده من ماديته، وبين من يرى أنه يسير على قوانين جامدة، وبين من يرى أنه يسير بتسخير إلهي لا يوجد معه أي سببية أو انتظام وفق القوانين. فلست بحاجة إلى هذه الثنائيات المتصارعة، بل في التصور الصحيح الذي يعززه الإسلام سترى الانسجام والتكامل بين هذه الجوانب، وترى أن الذي وضع هذه القوانين وسخرها ويحكمها ويضمن استمرارها هو الذي خلق هذا الوجود، وهو مصدر الكمال والقوة والعلم، بينما تجد فيما تشاهده وتحس فيه من المخلوقات النقص والاحتياج، فتصبح الصورة عندك ملتئمة وكاملة. بينما تجد مثلا في النصرانية المحرفة أو بعض المذاهب الباطلة الأخرى أن تصور ما يؤثر في الوجود وتصور العلاقات بين تلك المؤثرات مشوش وينزع إلى خرافات وأوهام وأشياء لا يتقبلها العقل، فعقلانية الوجود أيضا مع وضوحه وبرهنته تظهر في الإسلام. سبب الوجود، ماذا عن سبب الوجود؟ بعد أن بدأنا بأنفسنا وما نشاهد وتعمقنا فيه، لنرجع إلى ما هو أعظم من كل ما في الوجود، إلى الباطن والظاهر سبحانه، إلى سبب الوجود. هنا تجد أن وجود الله سبحانه وتعالى في ظل الرؤية الصحيحة وجود معقول مبرهن مرتبط بأصول عقلية، فمن خلال ما فطرت عليه وما تجده ضروريا في نفسك من أن الشيء المحدث لا بد له من سبب، تجد أن هذا السبب أيضا لا بد أن يكون شيئا مختلفا عن هذا الوجود المحدث، وإلا كان هذا السبب مثله مثل الوجود المحدث ولم يكن في حقيقته سببا مستقلا أو مستغنيا، بل سيكون شيئا مفتقرا كغيره. فتجد إذن أن الحجة البرهانية القوية في القرآن تأتيك بقوتها في ذاتها، فمعناها أو مضامينها قوية جدا، وتأتيك أيضا بجمالها في صياغتها، وذلك في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فتعطيك الصورة كاملة. هذا الوجود الذي تشهده وتعرفه لم يأتي من غير شيء، فهذا يستحيل عقلا، وأيضا لا يمكن أن يكون مصدره هو أنفسنا أو الأشياء التي نشهدها والتي هي محتاجة وناقصة في نفسها. إذن لا بد للعقل أن يصل إلى أن هناك سبب للوجود يتصف بالكمال والاستغناء التام، يختلف عن كل هذه الموجودات. ولذلك إذا قرأت صفة الله عز وجل في الإسلام ستجد أنها متوافقة تماما مع هذا التصور العقلي الواضح، بينما إذا نظرت إلى الأديان المحرفة أو الديانات الأرضية ستجد أن هذه الرؤية مشوشة، تجد أن الشيء الذي ينسب له الإيجاد والربوبية والتصرف هو محل نقص وتنسب إليه النقائص. فقرأ إذن سورة الإخلاص، كيف يصف الله سبحانه وتعالى نفسه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تجد القضية واضحة. وإذا جمعت آية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إلى سورة الإخلاص تجد الصورة في غاية الجمال والوضوح. فأنت إذا نظرت إلى سورة الإخلاص تجد أن الله سبحانه وتعالى عرف نفسه بأنه الأحد، فلا يوجد شيء يشبهه ولا يوجد شيء مثله، وهو متفرد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، وهذا بالضبط ما يدلك عليه العقل إذا نظرت في هذا الوجود كيف جاء. وارتباط هذا الأمر بموضوع الكمال واضح جدا، أي أنه لا بد أن يكون هناك اتصاف بالكمال المطلق الذي لا يحد ولا يدخله نقص لكي نفهم هذا الوجود، أو لكي نفهم بالأصح سبب هذا الوجود. وهذه صفة الصمد سبحانه، كما قال بعض المفسرين في معنى الصمد: السيد الذي كمل سؤدده. فانظر إلى هذا الاتساق والوضوح في الرؤية، لم يلد ولم يولد، فهو لا يحتاج ولا يمكن أن يحتاج، وإلا بطل كل الوجود، فلا يمكن أن يكون قد ولد ولا يمكن أن يكون له ولد، لأن ذلك شأن الناقص المحتاج الذي يحتاج إلى مساعدة من غيره. ولم يكن له كفوا أحد، في هذه العظمة وهذا الكمال وهذه الأحدية وهذه الصمدية لا يشبهه شيء ولا يكافهه شيء في أي شيء، فهو الأحد سبحانه. إذن ها أنت تفهم مقتنعا ومرتاحا لهذا التصور عن الرب سبحانه وتعالى، ومن هذا تفهم أيضا الوجود كله وتفهم نفسك، لأن نفسك هنا هي نفس محتاجة، هي نفس مفتقرة، هي نفس تشعر بأن فيها نقص، فهذا النقص لا يمكن أن تتعايش معه إلا إذا علمت أن هناك كمال وهناك قوة وهناك قدرة تستطيع أن تلجأ لها. ولذلك عرف الله سبحانه وتعالى نفسه بالكمال في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، كل المحامد والكمالات مع المحبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا الكمال يقودك إلى إياك نعبد وإياك نستعين. إذن هناك إدراك لطبيعة نفسك وأنها متصفة بالنقص والاحتياج، وأيضا واضح فيها أن هذا النقص لا يمكن أن تكون مرتاحا معه إلا إذا لجأته، إلا إذا عبدت، إلا إذا استعنت وافتقرت لله سبحانه وتعالى. ومن هنا تعرف أن وجودك مرتبط بهذه الغاية أصلا، أي غاية العبودية، وهي أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى، فهو الذي لجماله وكماله وعظمته وإحسانه وإنعامه يستحق كل المحبة وكل التعظيم، وهذا هو بعينه ما نعرف به العبادة. فالعبادة تقوم على ركنين: المحبة والتعظيم. جمال الخلقة الإنسانية هذا تصور آخر من التصورات العظيمة التي تتكون من خلال التصورات الإسلامية. نفس الطبيعة الإنسانية جميلة، لأن هذه الطبيعة فيها الفطرة، وهذه الفطرة هي خلقة الله سبحانه وتعالى وصبغة الله عز وجل، وقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهذا يشمل أيضا الفطرة، وهي التي تضمن للإنسان أنه على صواب في أساسيات تفكيره، وأنه إذا تفكر في رحمة الله عز وجل وكماله وعدله علم أن هذا العقل الذي ينطلق منه في تكوين الأحكام الأساسية علم أنه يمكن أن يقوده إلى تصورات صحيحة. فهنا تجد أنك مطمئن حتى في نمط التفكير، أساس التفكير عندك، يعني أن منطلقاتك إذا بقيت على الفطرة منطلقات صحيحة، وإن كان قد يقع الخلل في الأمور التفصيلية التي تؤثر عليها محدوديات الإنسان، لكن الأساس موجود. جميلة هذه الطبيعة الإنسانية في وجود هذه الفطرة التي تميل للخالق سبحانه وتعالى وتضغط على الإنسان حتى لا يستطيع أن يرتاح وهو يتعامى عن حقيقة وجوده، ولا يرتاح حتى يكون التصور عنده لوجوده سبب هذا الوجود تصورا صحيحا. أيضا هذه الفطرة تجعله يدرك معايير الجمال، يستطيع أن يفرق بين الحسن والقبيح، خاصة في الأمور الأساسية التي يتفق عليها جميع الخلق في الجمال والحسن، فهو يفرق بين الأصوات المزعجة وبين نغمات الطيور مثلا، ويفرق بين الحدائق والأزهار وبين مكبات الأوساخ مثلا. وخلقة الإنسان جميلة وحسنة أيضا من ناحية المعاني، إذا نظرنا لها من زاوية المعاني فهي زاوية متعلقة بالفطرة، وإذا نظرت من زاوية الخلقة الجسدية أيضا فهي جميلة، فالإنسان في خلقته جميل في هذه الفطرة من ناحية المعاني وأيضا من ناحية الخلقة نفسها، فالله سبحانه وتعالى أعطانا في هذا الجسد أجزاء متكاملة مع بعضها، ومقاسات وأطوال للذراعين والرجلين متناسبة، وكذلك وزن الرأس متناسب حتى تستطيع أن تحمله وتديره يمنة ويسرة، تنظر هنا وتنظر هناك. كذلك لو نظرت إلى داخل هذا الجسد فستجد عوالم أخرى لا ينقضي منها عجبك، فتجد آثار الجمال والكمال والعظمة والتفصيلات الدقيقة والموازنات الفائقة في الدقة في داخل هذا الجسد، ولا يقتصر هذا الإنعام من الله سبحانه وتعالى وهذا الكمال الذي جعله في خلقة الإنسان لا يقتصر على الشيء الضروري للإنسان، أو لا يقتصر حتى على الشيء الذي يحتاجه الإنسان ويشق عليه الاستغناء عنه، بل نجد فيه حتى الشيء الكمالي، فتجد أن القدم التي تدوس عليها بها انحناءات لتعطيك الراحة في المشي، ونرى ذلك مختلفا في الحيوانات التي قد تكون أقدامها مسطحة أو منحنية بطريقة لا تتيح المشي، فيظهر لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته وجمال أفعاله التي تدل على جمال صفاته وجمال ذاته، وندرك أن الله سبحانه خصنا بمزيد عناية، فله تعالى الحمد حمدا يليق بكماله وإنعامه. والوجود الإنساني أو الطبيعة الإنسانية جميلة جدا إذا نظرت لها في سياق الوظيفة والغاية التي خلق الإنسان لها وهي العبودية، وتأمل قول الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون، كيف أنك تنتسب لله سبحانه وتعالى، أنت منه وأنت إليه وأنت به لأنه الحي القيوم. هذا التصور لنفسك وعلاقتك بالله عز وجل شيء في غاية الروعة والجمال، يبث فيك الطمأنينة والراحة والفهم، وسنفصل أكثر في هذا الجمال إن شاء الله عند الحديث عن جمال العلاقة بالله سبحانه وتعالى في الرحلة الثالثة. جمال الانسجام والتكامل مع الوجود. أيضا من الأشياء الجميلة التي تلاحظ في فهم الإنسان للوجود أن هناك انسجام بينه وبين هذا الوجود، فلو لاحظت كيف يتوجه هذا الوجود كله لله سبحانه وتعالى، وأنت أيضا إذا توجهت له عز وجل انسجمت مع هذا الوجود في حركته، هنا تجد الراحة والطمأنينة، بينما إذا لم تلحظ هذا الأمر في الوجود ورأيت أن هذا الوجود كله كأنه شيء عشوائي يتخبط في بعضه، فإنك لن تشعر بهذا الانسجام وستفقد الطمأنينة وهذه الرؤية الجميلة لعلاقتك بالموجودات. الموجودات في الحقيقة تتكامل مع الإنسان، سخرها الله عز وجل له، فتجد الطفل الصغير على صغر جسمه وضعفه ربما مسك بزمام خيل أو إبل فساقه بأيسر ما يكون، يسخر تعالى هذه المخلوقات لنا وكذلك يسخرنا لها، يسوق لها الأرزاق من خلالنا وتجد المأوى عندنا. أيضا تجد في الطبيعة أن النباتات لها خواص علاجية لا يبدو أنها لها فائدة لنفس النبات، فهي مخلوقة لغيره، وإذا شئت استمتع بشاي النعناع وتأمل كيف يخفف عنك الاحتقان في مجاري النفس، واذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. عندما تنظر في الوجود بمنظار الإسلام وأن الأشياء خلقت لغايات وسخرت للإنسان كما نص الله عز وجل على ذلك في كتابه في آيات كثيرة، ستجد الجمال ينبعث في نفسك وينساب أمامك في أرجاء الخلق ليعطي لتأملاتك ومعايشتك للوجود معنى خاصا جميلا. جمال الغاية. كذلك من الجماليات العظيمة في التصورات الكبرى في الوجود من خلال الإسلام جمال الغاية، فتجد أن غاية خلقك هي العبودية لله سبحانه وتعالى، وما أجمل هذا المعنى، فالغاية من كل الوجود هي تحقيق العبودية لله، وإذا عشت وأنت لا تعرف هذه الغاية فستشعر بحيرة وستشعر بضياع وستشعر بفقدان هدف، فكل شيء متعلق بهذه الدنيا لا بد له من نهاية ولا بد فيه من نقص وقصور، لكن إذا تعلقت بالله عز وجل وجعلت بقية الأشياء تقود إليه، أي سخرت هذه الأشياء وجعلتها سببا في الوصول إلى رضاه، أصبحت الغاية عندك واضحة وأصبح تخطيطك وأهدافك والأشياء التي تفعلها في حياتك منسجمة مع هذه الغاية، والعمل على أساس هذه الغاية أمر يكسبك الطمأنينة، وكل غاية أخرى يعدل لها الإنسان فهي شيء ناقص فيه قصور وتنغيص، فلا يمكن أن تشعر باللذة بكمالها والراحة المستمرة إذا جعلته غايتك. وإذا ذهبت مثلا إلى الأماكن التي يستمتع فيها النظر وتستمتع فيها الأذن بالجمال مثل الحدائق والأنهار وغير ذلك، فإنك ستبقى فاقدا لجزء من اللذة والمتعة الروحية، إذ لم ترى فعل الله سبحانه وتعالى في خلق هذا الجمال وتسخيره، ولم تشعر أن له غاية هي أن يبعث في نفسك الشعور بالجمال والتفكر في صفات الله عز وجل وجمال أفعاله. جمال النهاية. الوجود الدنيوي له نهاية، وهذه النهاية ينظر لها كثير من الناس بأنها نهاية مخيفة، وربما رآها بعضهم عدما محضا، لكن الإسلام وتصوراته يجعل هذه النهاية باعثا إلى الأكمل، وقد فطرت النفوس على التطلع للأكمل، فأنت تعلم أن وراء هذه النهاية وإن كانت فيها جوانب تبعث شيئا من الخوف الذي هو في مصلحتك حتى تستعد، تعلم أن وراءها غايات ونهايات جميلة، فهذه النهاية ستنتهي بك إلى جنات النعيم التي فيها جوار الله سبحانه وتعالى، وأي شيء أجمل من ذلك، وفيها رؤية الله عز وجل وسماع كلامه، وفيها مرافقة الأنبياء والصالحين، أولئك الناس الذين لطالما سمعت سيرهم وتطلعت أن ترافقهم وتجاورهم. أيضا من جمال النهاية كمال العدل والجزاء، فمن نعم الله تعالى أن العدل في هذه الدنيا يقع كثيرا ولو بعد حين، لكن من سنته أيضا أن بعضه يقع على التمام والكمال في الآخرة، ويخرج من الدنيا بعض الناس وهم لم ينالوا بعض حقوقهم، فكيف ينالونها وأين سيكون ذلك؟ إذا لم تتصور أن هذا الوجود ينتهي إلى هذه النهاية فلن تشعر بالراحة والطمأنينة التي تعالج الكثير من النفوس المتعبة مما يقع في هذه الدنيا من الظلم أو حتى الألم. إنما يقع من ألم للإنسان في هذه الدنيا يمكن أن ينقلب إلى جمال إذا نظر له بنظرة ما سيؤول إليه من الأجور العظيمة، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأنه نوع من الاختصاص ونوع من الاختيار، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. يريد الله سبحانه وتعالى بهذا الابتلاء وما سيكون منه من الصبر رفع عبده إلى منازل لم يكن ليحلم بأن يصل إليها، فهنا تجد جمال ولطف الله عز وجل في اختياره لعبده. كذلك لا تنسى أن هذه المآلات الحسنة فيها على الحقيقة العودة للوطن، كما قال ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. والشعور بالعودة للوطن والتطلع إلى ذلك واقترابه هو شعور جميل، فكيف إذا كان هذا الوطن هو الجنة؟ أيضا معرفتك برحمة الله عز وجل وأسمائه وصفاته وفق ما جاء به الإسلام تجعلك تحسن الظن، وبهذا الظن الحسن تستطيع أن تصل إلى هذه المرحلة الحرجة التي تنتقل فيها من الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ ثم الآخرة، تستطيع أن تصل إليها وأنت تحسن الظن بالله عز وجل، وقد جاء في الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. وحسن الظن هذا بلسم للقلوب الخائفة من الموت، خاصة أن حالة الموت من مواضع تغليب جانب الرجاء، وبهذا تجد جمال الاشتياق لله سبحانه وتعالى. وفي التصور الإسلامي تنزل الملائكة على العبد وتبشره، ويبشر في البرزخ أيضا، ويرى مقعده من الجنة ويفسح له في قبره، فأين التصورات الأخرى العدمية من هذا الكمال في التصور الإسلامي؟ إذن هناك جمال عظيم في الإسلام في النظر إلى وجود الإنسان، وفي النظر إلى بقية الموجودات، وفي النظر إلى عالم الغيب وعالم الشهادة، وفي النظر إلى الوجود الحالي الدنيوي وأيضا الوجود الأخروي، وفي نظرة الإنسان إلى نفسه من ناحية خلقته وفطرته وانتسابه بالعبودية إلى ربه، وفي نظرته إلى الله عز وجل من ناحية جمال أسمائه وصفاته ومعيته. ولنختم بهذه القضية الأخيرة: جمال وجود المعية. هذه من أجمل المعاني، فهذا الوجود الدنيوي فيه معية الله عز وجل، ومعية الله سبحانه وتعالى معنى جليل عظيم، فأنت متى ذكرت الله عز وجل يكون الله عز وجل معك، كما في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وجاء في الحديث القدسي أيضا: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وكم في القرآن من آيات يذكر الله سبحانه وتعالى فيها أنه مع المتقين، وغيرها من الأشياء التي ذكرت فيها المعية، وهي معية خاصة. وهناك معية عامة أيضا، وهي معية الله عز وجل للمخلوقات عموما برعايته وشهوده لما تفعل. فهذا المعنى من أقوى المعاني التي يمكن أن يستحضرها الإنسان في نفسه، فإنه إذا استحضره في أشد اللحظات ضيقا واستعان أيضا بالصلاة واستعان بالقرآن اختلفت النظرة تماما لما يجري في حياته. ولذلك تجد أن بعض الناس يصبرون صبرا عجيبا مع شدة ما يلاقون، وصدق الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إلى هنا تنتهي رحلتنا الثانية، نلقاكم إن شاء الله في رحلتنا الثالثة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.